بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها.
يقصد بذلك أن المعية أنها تأتي خاصة وعامة، لا تختلف مدلولها وقته مقتضاها بذلك. لو كانت يعني بمعنى واحد الذي يعني يقوله من الضلال ان معناها الاختلاط والامتزاج، ما صح ان يكون لها معنيين ومقتضيات. هذا يدل على انها سبب المصاحبه، ولهذا قال: فلفظ المعيه قد استعمل في الكتاب والسنه في مواضع في كل موضع يقتضي امورا لا يقتضيها في الموضع الثاني. قصد هذا الاختلاف يعني أنها صارت عامة وخاصة، والخاصة تدل على ما لا تدل عليه العامة، وكذلك العامة مقتضاها غير هذا. نعم.
قال رحمه الله،
يعني الآن هذا مفهوم، يعني ولما مفهوم يعني يقول إنه لو كانت كما يقول هؤلاء المتكلمون أن معناها الاختلاط والامتزاج، ما صارت مختلفة عن هذا الاختلاف، صار المعنى واحد ومقتضى واحد. معلوم أن قوله جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، وكذلك قوله وهو معكم أينما كنتم، ليس معناه هو معنى قوله وهو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله إنني معكم أسمع وأرى وما أشبه ذلك، فهذا له معنى ومقتضى وذلك له معنى ومقتضى. فلما اختلفت هذا الاختلاف دلت على أنها ليس معناها الاختلاط والامتزاج، إذ لو كان كذلك لكان معناها واحد ما يختلف. هم ذا ولا لا؟
قال رحمه الله: ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وإن اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ورباه
ربه يعني أنه هو ربه الذي خلقه وأوجده، ورباه بالعلم والإيمان وغير ذلك مما خصه بين غيره من الخلق. ولكن هذا من وجه، من بعض الوجوه فقط، المعية أوضح من هذا وأجلى. المعية كانت إذا كانت خاصة لا تشترك مع المعية العامة، من خاصة بعباده المتقين وبرسله، وغير أنها يعني من ناحية كون وصفة لله جل وعلا فهي تدل على عظمته وكبريائه وعليه وارتفاعه على عرشه جل وعلا، سواء هذه وهذه. كذلك الربوبية، ربوبية عامة لأنه رب العالمين، وتكون خاصة لبعض عباده المخلصين لأنبيائه وغيره. رب العالمين، والعالمين العالم كل الخلق، هو ربهم بمعنى أنه خلقهم أوجدهم، وهو الذي يربيهم بوجودهم وبإزالة ما يمنع حياتهم وما يحتاجون إليه من رزق وأكل وصحة وغير ذلك، هو الذي يهب لهم ذلك ليجدوا. ما إذا مثل رب موسى وهارون، رب محمد، رب إبراهيم، اللهم رب إبراهيم وإجبرائيل وإجبرائيل وإسرائيل كما قال في الحديث، هذه ربوبية خاصة، ولهذا توسل بها الرسول صلى الله عليه وسلم في تهجده ودعائه لربه جل وعلا. فالمقصود أن هذا ليس خاصا بذلك، كل كثير من النصوص هكذا تأتي عامة وخاصة. نعم.
قال: ربوبيته وتربيته أكمل من غيره. وكذلك قوله: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. فإن العبد تارة،
يعني العباد، عبد الله الذي يضاف إلى الله جل وعلا، قد تكون عبودية خاصة وقد تكون عبودية عامة. الخاصة التي تدل على الإخلاص والصدق والتعبد والتأله، والعامة مثل التي تدل على أن الله يقهره وأن أحكامه تجري عليه، كما قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني دليلا خاضعا. ليس معنى ذلك أنه عبد بمعنى عابد لا خاضع متأله، فرق بين هذا وهذا. نعم.
قال: فإن العبد تارة يعنى به
المعبد،
يعنى به المعبد فيعم الخلق. كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وتارة يعنى به العابد فيخصه ثم يختلفون، فيخص ثم يختلفون. فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع.
يعني حقيقة في أنه عبد في هذا وفي هذا، والله تعبده في هذا وهذا، ولكن الأول تعبد الربوبية، هذه ما تجدي وحدها، لا بد أن يضاف إليها عبادة الإلهية الذي هي تأله وخضوع وذل، يوافق الأمر، يوافق أمر الله ونهيه. من الأولى فهي الأقدار التي تجري عليه، هذه قد توافق المحبوب لله وقد لا توافق. ومثل ذلك ما ذكره الله جل وعلا عن المشركين أنه يؤمنون ويكفرون: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هل يجتمع الإيمان والشرك في هذا؟ يقول يفسرون الصحابة وغيرهم: إيمانهم أنك إذا قلت من خلقكم قالوا الله، وإذا قلت من خلق السماوات قالوا الله، وكفرهم أنهم يشركون بالله جل وعلا. كونهم يعرفون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، هذا أمر واضح وظاهر، وهو نوع من الإيمان والإقرار بالله في الجملة، ولكنه لا بد أن يضاف إليه كونه يتأله لربه وحده ولا يعبد غيره، ويكون التأله والعبادة بأمره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا ينفع. نعم.
قال: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، وهل هي
نعم وهل هي من قبيل الأسماء
وهل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبل المشتركة في اللفظ فقط؟ والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها.
التواطئ والاشتراك هذا من اصطلاح المناطق، إلا في اللغة، في اللغة العربية نعرف من هذا الشيء وإن كانوا ينطقون به، ولكن مثل هذا مثاله مثلا العين، قلت فلان أصاب عيني، فهذا قد يراد به العين الباصرة، وقد يراد به العين الجارية عين الماء، وقد يراد به المال عين المال، كله يصدق عليه. لهذا قالوا هذا مشكك، يعني إذا دل اللفظ على أكثر من شيء واحد يكون مشكك، وإذا كان دلالته على أشياء متعددة ولكنها لا تختلف فهو متواقع. كل هذا اصطلاح يعني منطقي، والاصطلاح المنطقي المنطق مثل ما قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يحتاجه الذكي ولا يفيد الغبي. إذا مش الفائدة لا فائدة فيه. نعم.
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا العرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. علم أن القرآن على ما هو
مجاز، هو ما يقول بالمجاز، ولكن عند خطاب الناس الذين مثلا يقولون به يعني يتنازل، تنازل معهم حتى يثبت الحق، وإلا هو قرر في كتابه الإيمان، كتاب الإيمان الكبير، من المجاز لأنه ليس معروف باللغة ولا واقعا فيها، لا في أسماء الله وصفاته ولا في غيرها، وإنما هو أسلوب من أساليب اللغة العربية ومعلوم. ولهذا ما تجد لو تبحث في كلام العرب من أوله إلى آخره ما وجد كلام المجاز، كلمة مجاز على المعنى الذي اصطلح عليه هؤلاء، كيف يتكلمون بشيء لا يذكرونه ولا يضعون له شيء معين؟ لا يمكن. المجاز أمر محدث، ولهذا المتأخرون بالغوا فيه، حتى ابن جني لما أنه ألف مؤلفاته التي أوغل فيها وصار عنده كل شيء مجاز، جئت مجاز وجلست مجاز وأكلت مجاز وضرب مجاز، صار ما في شيء في اللغة شيء من المجاز. كيف تكون المجاز؟ والمجاز كما هو معروف إما أن يكون مجاز استعارة أو مجاز حذف أو غير ذلك من الأمور التي أبطل فيها كثيرا من المعاني التي أريد بها فهم المخاطب، المخاطبين لا يحتاجون لمثل هذا. أما احتجاجاتهم بالأمور التي جاءت في القرآن فلا حجة لهم فيها، مثل كون الجدار له إرادة، مثل كون القرية إنها تسأل وما أشبه ذلك، هذا في الواقع في كلام العرب الجدار له إرادة تليق به تناسبه، فإذا مال فهذه إرادته السقوط، والقرية لا تكون قرية إذا كانت مأهولة مسكونة، أما إذا كانت ليس فيها أحد يعني حيطان بس أشياء خيبة فهذه ما يطلق عليها قرية إلا بقيد، قرية خاوية ولا خالية إلا خربة ما أشبه ذلك، لا تسمى قرية هكذا. ولا أحد يقول من العرب اسأل القرية الخاوية الخربة، لا يمكن. وكذلك العير، العير إذا كانت مجرد جمال فقط ما تسمى عير، حتى يكون حامل وقائد وسائق ويسأل لأنها مجموعة، قال يسأل العير التي أقبلنا فيها القرية التي كنا فيها. وكذلك ما جاء نحن هذا في كتاب الله كله لا يدل على ما قالوا، لكن قد يقال مثلا الله جل وعلا يقول في شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، كيف يكون الشيء ما نعرفه؟ عرفنا رؤوس الشياطين؟ نقول هذا المقصود التنفير والتشويه، يعني وإن لم نعرفها نعرف أنها شر وإنه شوها خبيثة ويكفينا هذا، يكفي هذا. نعم. ما في مجاز، يقول هذا أسلوب من أساليب اللغة، أسلوب معروف يعرفه المخاطب. من المجاز على صلاح المتكلمين المتأخرين معناه أن اللغة فيها كذب، والقرآن يكون فيه كذب على الله وتقدس، لأن المجاز إن لم يصح نفيه لا يكون مجاز باتفاق. إذا مثلا قلت رأيت أسدا يقاتل، إن لم يصح أن تقول ليس بأسد هو رجل، فليس بمجاز، كيف يكون على هذا؟ كذلك ولهذا يقول وجاء ربك، أن تقول يصح أن تقول ما جاء، يريد هذا، جاء شيء ثاني، جاء أمره وجاء عذابه وما أشبه هذا، هذا اللي يريدونه. هذا معناه أنه ظاهر الخطاب يكون ما هو مراد بالكذب، تعالى الله وتقدس. نعم. فأصل الوضع هذا لأجل إبطال صفات الله، وضعه بهذا الشيء. ولهذا ابن القيم رحمه الله لما تكلم في الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ذكر الطواغيت أربعة، والتأويل أحدها، الطاغوت الذي أبطل به صفات الله وكلام الله، وكذلك يقول انتهك فيه محارم الله كثير من الأشياء، ثم كذلك المجاز جعله طاغوت من الطواغيت التي سد بها عن دين الله. فيحسن أن يطالع كتابه هذا، أنه ذكر الأدلة على ذلك. وكذلك في شيخ الإسلام شيخه في كتاب الإيمان، ومن آخر من وضع كتيبا يعني مفيده صغير محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، جاء رسالة منع المجاز فيما أنزل للإعجاز، وإن كان قد هذا قد يتصور أن المقصود أنه منع المجاز في القرآن فقط، أما في اللغة فهو جائز كما قول بعضهم، إذا كان منع في القرآن فهو منع في اللغة، وإذا جاز في اللغة جاز في القرآن، إن القرآن نزل بلغة العرب، إيه فهمت عليهم أن الأسماء والصفات نزلت باللغة، إيش اللي يكون جاء هذا فيه؟ هذا يعني بس فقط إثبات للشيء في جزئية منه ونفيه جزئية منه، ما يصح لا صحيح. ولكن لو قيل مثلا ابن القيم ما كان أولا على المذهب للسنة فيما يقال، والله أعلم، ولا ما في شيء يدل على هذا. هو ذكر هذا في نونية، يقول إنه إن الله هداه بشيخ الإسلام، معنى هذا ما يدل على أنه كان قبل ذلك ظالما. نعم.
قال رحمه الله: علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره، وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله تعالى ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش واحد، إذ السماء إنما يراد،
يعني عند المسلمين اللفظين سواء، إذا قلت إن الله في السماء وهو على العرش لا فرق كلاهما المسلم، لأن مقصودهم السماء العلو، وإذا قيل إن في السماء فهو فوق السماء، لا أحد يفهم أنه في داخل السماء، أنه السماء محيطة به أو أنها تحوي، تعالى الله وتقدس، بخلاف فهم هؤلاء. وهذا الكلام رد على المؤولة وعلى الذين يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، المؤولة والمفوضة كلاهما. نعم.
قال وهو على العرش واحد إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه؟ وقد قال سبحانه
يقارن بين هذا الكلام الذي يقوله الشيخ رحمه الله وبين ما نقله ابن بطوطة عنه في رحلته. يعرفون رحلة ابن بطوطة؟ ابن بطوطة يقول انه دخل دمشق ورأى رجلا يقال له ابن تيمية في عقله لوثة، هكذا يقول، في عقله لوثة، ورأيته يخطب على المنبر فنزل عنه درجة وقال إن الله ينزل من سماء من عرشه إلى سماء الدنيا كنزول هذا. يمكن يقول هذا؟ يقول مسلم هذا كلام صريح، ولكن الكذاب يتبين كذبه من فعله، لأنه أقر أنه دخل دمشق بعد سجن الشيخ بمدة، لما دخل كان الشيخ مسجون في السجن بنفس التاريخ الذي ذكره هو، فنسي هو، نسي أن يذكر التاريخ ويقدمه حتى يكون كلامه يعني يمكن ينطلي على بعض أعداء الشيخ. وقد فرح بهذا الكلام أعداء الشيخ وصاروا ينشرونه، حتى الآن هذا الكلام نثبت في الدائرة الإنجليزية، دائرة المعارف الإسلامية التي طبع الإنجليز بلغتهم، فلا يفرحون بالشيء الذي ينفر عن أهل الحق الذين يدعون إلى الحق، وقصدهم الباطل، ما هو قصدهم الحق، قصدهم الباطل. لكن المقصود يعني هل يمكن أن يقارن بين هذا الكلام وهذا الكلام الذي أنه هذا كذب قطع ولا أحد يشك فيه أنه كذب؟ في مسلم يقول هذا القول. نعم.
قال وقد قال سبحانه وتعالى
بعض العلماء يقول ابن بطوطة خيال لا وجود له، وإنما وضعت هذه اللحية من بعض الكذابين، لهذا تجد فيها أشياء عجيبة، يمكن أنه يوجد أنهار من الرمل تسير، ورأيت أنهار من الرمل تسير هكذا، ويقول أنه كلما قدم مدينة تزوج ابنة ملك تلك المدينة، هو يتزوج، هي أشياء يذكر أشياء ما يمكن يصدق العقل، ما يدل أنه كذب. الكذاب يجرأ على أمور قد تخالف العقل يتجرأ. نعم.
قال وقد قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل، وقال تعالى فسيروا في الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني حروف وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة.
هذا ما يفهم، هذا ما يفهم اللغة. يجوع النخل في القول يسير في الأرض، هل يدخلون في الأرض ويسيرون فيها؟ جوع النخل على الأرض على جلوعها، لا يمكن هذا، كيف يدخلون في جوع النخل؟ كيف يدخلون؟ هذا إذا كان يقول هكذا فهو معناه ما فهم اللغة. جذوع النخل يعني عليها، هذا شيء معروف. وفي النحو لو أتيت مثلا رأيت كلام النحويين إذا يقولون في بمعنى على، تأتي بمعنى على ما يتكلمون عن الحروف مثلا، ويذكرون الأمثلة كثيرا مثل هذه مثل غيرها. نعم.
قال وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.
وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لهذا وهو حديث أبي رزين العقيلي، ربما سيذكره المؤلف إذا جاء. نعم.
قال وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به.
مخليا يعني خاليا يعني وحده، يراه وحده مع كثرة الخالق. وهذا لكن الخطاب يجب أن نفهم ما منكم، خطاب لمن؟ الناس كلهم ولا للمؤمنين؟ المؤمنين فقط الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يرون ربهم كل واحد مخليا به، وهذا عند الحساب، عند المحاسبة، حاسب كل واحد وحده. ومثل ما جاء في حديث ابن عمر إن الله يضع كنف عليه يستره ويراه ويكلمه. قد جاء في حديث عدي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حجاب يحجبه ولا ترجمان، كلمه بنفسه تعالى وتقدس. معنى ذلك أنه يراه، فهذا معنى يكون مخليا به. جاء أنه أعلم من هذا حديث أبي رزين العقيلي، هو كان عربي جري يسأل الرسول عن أسئلة ما يجرأ الصحابة يسأل عنه، ما قال له إنكم ترون ربكم، قال كيف نراه وهو شخص واحد ونحن كثيرون. يا لجرأة هذه. فقال أخبرك بمثل ذلك ولله المثل الأعلى، ألست ترى القمر واحد وحدك مخليا به خاليا به؟ قال بلى. قال الله أكبر وأعظم، هذا خلق من مخلوقات الله صغير. هذا كقوله في حديث جرير إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، يعني في وضوح والجلاء، إنه رؤية واضحة جلية ليس فيها خفاء. وكذلك هذا إنك تراه وإن كان الخلق كثيرون كل واحد يراه، الله أعظم وأكبر من كل شيء. فيجب أن يعلم الله جل وعلا ويقدر حق قدره ويؤمن به الإنسان على الوصف الذي وصف به نفسه، لأن الله تعالى تعرف إلينا بأوصافه. ما نرى ربنا جل وعلا في الدنيا، وإنما هذا سيكون يوم القيامة يوم لا ينفع الإيمان، لذلك الموقف لا ينفع الإيمان، وإنما ينفع العمل المتقدم الذي كان في الدنيا. لأن كل أحد يؤمن يوم القيامة يدعى وينقاد، ولكن ما يفيد.
ثم قال رحمه الله
أصبر. ايه جميع الكلام جميع يسحس بالجميع كلهم في آن واحد، كل واحد يأخذ به كل المؤمنين، خلق كلهم، كل المؤمنين الذين يحاسبون. قلنا ان الناس ينقسمون في هذا اقسام، قسم يسبق الجنة بلا محاسبة، الجنة والنار لا يحاسبون، هم الأكثر لحسب المخلط الذي جمع بين السيئات والحسنات، فهؤلاء كل واحد يكون يحاسبه ربه وحده يخليه ينظر إليه. نعم، 50 ألف سنة هذا في الحقيقة، ولكن المتقين كأنه بعد العصر، يعني كأنه شيء قليل، ما هو على كل الناس، هذا بعضهم. الله جل وعلا يقول في خطاب المؤمنين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذي لا خوف عليه. وبعضهم يكون في ذل ولله جل وعلا، لهذا جاء 7 يظلهم الله يظله يوم لا ظل إلا ظله. وظل هنا لا نفهم منه أنه ظل ذاتي جل وعلا، ولكن في ذلك اليوم ما فيه أحد يملك شيء، كل الأمور مملوكة لله، فإذا وجد ظل فهو لله، ما لأحد به دخل. ثم قال الله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الناس كلهم يأتون عراة حفاة غرلا ليس معهم شيء، وفي رواية بهم في وما بهم قال ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، وعراة أيضا ما في ثياب. سمعت عائشة رضي الله عنها هذا القول، قالت وسوت، يعني أن الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، يا عائشة الأمر أعظم من ذلك، ما أحد يهمه النظر ولا ينظر، ما يدري من بجواره، كلهم شاغلون أبصارهم، الأمر عظيم جدا. ثم بعد ذلك يكسون، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام خليل الله، والكسوة تأتي حسب الأعمال، إن كان عنده صدقة استغل بيض بصدقته وما أشبه ذلك. المقصود أن الناس ليسوا سواء، منهم من يكون عليه هذا الوقت الطويل، منهم من يكون أقل، ومنهم من لا يحس به. الله على كل شيء قدير. المؤمن لا يخاف، كما قال الله جل وعلا: الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف معروف أنه من الأمور المستقبلة، والحزن عن الأمور الفائتة، ولا تخافوا مما يستقبلكم ولا تحزنوا على ما تركتم وخلفتموه، ليس شيء. ثم قال: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة إلى آخره. وهذا كثير جدا في القرآن، يخبر أن المتقين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أي ظل يكون فهو لله، أي ظل يكون في يوم القيامة ما أحد يملكه إلا الله جل وعلا. فإذا أظل أحدا من خلقه فظله مملوك لله فقط، لأن يوم القيامة ما أحد يملك شيء. تأمل الآية: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا نكرة والأمر يومئذ لله. فمن العرش أيضا مملوك لله جل وعلا، قيل ظل العرش ما في معنى، لا ما أمسح، ليس صفة، لم يكون لشيء مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله.
نبئك مثل ذلك.
قال: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله. هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء بلفظ غير هذا، في لفظ أنه قال: ما شخص، هو شخص ونحن كثيرون، وشخص بمعنى ذلك أن الله يطلق عليه أنه شخص. وقد ثبت في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. والأشاعرة يقولون: أجمعت الأمة على أن الله لا يسمى شخص. انظر كيف يمكن أن تجمع على خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أجمعت الأمة على أن الله لا يسمى شخصا. الرسول يقول لا شخص أغير من الله، وهذا يقول أجمعت الأمة. ماذا يقال في هذا؟ ها؟ شلون؟ إذا سير أجمع شيء، إذا قال أجمعت الأمة شو يقول؟ يقول هذه دعوة. ها؟ يعني هو يجهل ولا يكذب، ولكن هذا ظن أن الأمة أجمعت لأنه اعتقد هذه العقيدة، فنحمله على هذا، على ظنه، نحمله على أحسن المحامل. هذا القائل هو ابن بطال الذي شرح البخاري، وشرحه الآن مطبوع، لو ما طبع ما قلت لكم هذا الشيء، ولكن أخشى أن أحد يطلع عليه ثم يشكل عليه هذا الشيء، لأنه يعني اعتقد أن هذا إجماع فقال هذا، ولا ما يعني تصور أنه يقول ذلك خلاف، يتأمد خلاف الرسول، ما نعتقد هذا، يحمله على أن هذا منتهى علمه، أنه ظن أن هذا إجماع فقاله. نعم. شلون؟ اي نعم، ما هو نخبر، نقول مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا شخص أغير من الله. جاء أيضا في غير هذا الحديث، هو نطلق عليه هكذا، نطلق عليه كما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، أما أن تصفه مثل ما تقول السمع والبصر، لا، لا، هو مثل الشيء، هذا أخص من الشيء، أخص من الشيء، ويدل على الوحدة والانفراد، أنه جل وعلا له شخص يرى، يعني تشخص يرى، الشخص هو الذي يرى، يعني ما يمكن تكون شخص لشيء لا يرى أبدا. الحديث يفسر الآية، لأن الزيادة هي الرؤية كما جاء أيضا مصرحا به، كذلك ولدينا مزيد، ولدينا مزيد بعد ما ذكر الجنة، المزيد هنا فسر أيضا بالرؤية، رؤية الله جل وعلا، كما أنه جاء صريحا، ولا تتضارب النصوص، لأن الحديث تفسر القرآن، كما أخبر الله جل وعلا أنه أنزل عليه الكتاب ليبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين صلى الله عليه وسلم ما أنزله الله جل وعلا عامة، وهذه الأمور من أوضح ما يكون. نعم.
وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا.
كما يرى يعني في الجلى والظهور، سيكون يعني هذا تشبيها لرب العالمين الشمس والقمر، تعالى الله وتقدس، الله لا يشبه شيء، ولكن شبهت رؤيته في كونها ترى ظاهرة جلية لا خفى بها، بأن هو أوضح شيء، ما عندنا أوضح من الشمس والقمر بما يرى.
قال: ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد.
يعني هذا كلام الشيخ رحمه الله، أن الإيمان والمعرفة معجزة الله جل وعلا تتبع فهم الكتاب والسنة. كل من كان فهمه للقرآن على مراد الله أتم كان إيمانه وعلمه بالله أكمل. وذلك أنه لا طريق إلى معرفة الله وعلمه من صفاته والفقه فيها إلا الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله. وهو الذي أخبر الله جل وعلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اهتدى بالوحي بهما، فإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهتدي بالوحي غيره من باب أولى، أنه لا يهتدي إلا بالوحي. ويهب الله جل وعلا لمن صدق مع الله واتبع أمره، يهب له إيمانا زائدا وعلما زائدا لا يسعى إليه، وهو النور الذي أخبر جل وعلا أن من آمن أنه يعطيه نورا. ولهذا قلنا أن العلم نور يطرفه الله في قلب من يشاء، ليس معنى ذلك أن الإنسان يتكل على هذا، بل لا بد من التعلم والسعي لذلك، ولكن لا يكفي جرد ذلك. هذا لما في الأبيات التي تنسب إلى الشافعي رحمه الله يقول: شكوت سوء حفظي إلى وكيع فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم أن علم الله نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهذا متقرر عند السلف وعند أهل العلم وأهل التقى، يعلمون ذلك تماما. ذلك أن الله جل وعلا هو الذي يتصرف في عباده، علم نيته وقصده وفعله أنه يريد الحق وفقه لذلك وهداه وأعطاه فوق ما يؤمن. فالمقصود أن الحق في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في أقوال المتكلمين أو في العقول. من وكل إلى عقله ضاع وغل، ما يستطيع أن يهتدي. لا لا ما يجوز هذا. الصوفية يعتقدون أن الرسول نور وأنه أصل المخلوقات، هذا غلو. الله جل وعلا يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، هو مثلنا، فإنما تميز علينا بقوله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، تميز بواحد فقط، وإلا هو بشر. هذا يختلف. إذا كان الإنسان يقصد ذلك ويقصد النداء يناديه بذلك حتى يدعوه، هذا نعم لا يجوز. لكن إذا كان مثلا يريد أن يستحضره بذهنه فيصلي عليه، هذا لا يكون يعني شرك. وأن تقول أنت كل مصلين السلام عليك أيها النبي، أيها النبي، رسول ألمنا هذا. لو الإنسان إذا خاطب شيئا من لغة العرب معناها أنه يتصور ذلك المخاطب في ذهنه فيخاطبه، ويقول عليك، هذا الخطاب الحاضر، السلام عليك. يعني بعض الصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي، هذا أول خلاف. ولكن الصحيح أن نقول كما علمنا، علمنا هذا، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم كما روى الطحاوي في مشكل الآثار كان تشهده هكذا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وقولوا كما علمنا. فالمقصود أن هذا لا محذور فيه إلا نية الإنسان قد تجعله لا يجوز. نيته مقصوده فيه نور، مقصود النور المعنوي، نور الإيمان والهدى، هذا مقصود. هذا الرسول نفسه نور، هو نور لأنه يدل على الله ويأتي بالإيمان، هو نور بهذا المعنى. أما ذاته تكون نور كما يقول هؤلاء أنه خلق من نور وأن أصل النور أو أن أصل المخلوقات، يقول لولا ما خلق شيء، هذا كله غلو لا يجوز.
ثم قال
حديث رواه الحاكم في المستدرك حديث موضوع, والعجيب أنه قال أنه صحيح, فأن الحاكم نفسه رحمه الله يقول في كتابه المدخل, مدخل هذا في اصطلاحات وأصول المحدثين, اقرأ عبد الرحمن بن أسلم وقال لا تحل الرواية عنه, ونفسه يقول كذا لا تحل الرواية عنه أنه اتهم بالكذب, ثم روى هذا الحديث من صدرك عنه عن عبد الرحمن بن أسلم, وهو يقول أن آدم لما وقع في الخطيئة قال ومن يسألك بمحمد أو نحو هذا, قال وما علمك بمحمد, قال إني لما رفعت رأسي إلى العرش وجدت مكتوبا اسمه مكتوبا في العرش علمت أنه أفضل الخلق, هذا كذب, كذب من وضع الكذابين.
قال واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد, وهذا
لما سمعنا من كلام الجويني رحمه الله غير مراد, هذا تناقض, كيف تمر على ظاهرها وظاهرها غير مراد, ما هي يصير تناقض, نمر شيئا لا نعرفه لا نعرف معناه. نعم.
قال وهذا لفظ مجمل,
هو سيريد أنه يأتي بكل احتمال, بكل احتمال حتى لا يكون لمبطل مقال, وهذا لفظ مجمل يجوز أن يراد به حق ويجوز أن يراد به باطل, ولكن هذا الحق الذي يراد به بعيد. نعم.
قال وهذا لفظ مجمل, فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين,
محدثين المحدث غير المحدث, المحدث المخلوق, صفات المحدثين يعني المخلوقين, وهل يكون ظاهر صفات الله هي صفات المخلوقين؟ لا يكون, لا يكون. نعم. النعوت هي الصفات, هي الصفات.
قال مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه, وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك, فلا شك أن هذا غير مراد.
لا, من مكان نصف ما تدل على هذا, لكن هذا أصله كونه يقال أنه اعتقد أن هذا هو ظاهر النصوص باطل, اعتقاد باطل. نعم.
قال ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى, لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا هو ظاهر الآيات والأحاديث, فإن هذا هو المحال, ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع, اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق,
وهو خطأ, مصيبا في النفي, يعني أنه نفى شيئا باطل عن الله جل وعلا يكون اجتهد في هذا, هو مخطئ على كل حال في ذلك, لأنه لأن فهم النصوص على هذا الوضع فهو خطأ.
قال فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس, وهو من الأمور النسبية,
يعني بالنسبة للناس قد يكون النص ظاهر لبعضهم ويكون خافيا لبعضهم, هذا الظهور والخفاء حسب العلم باللغة وحسب العلم بخطاب المخاطب إذا كان الإنسان جاهلا باللغة وجاهلا بالخطاب ثم يقول هذا الظاهر يكون هو الظاهر، ما يكون الظاهر. وكذلك حمل اللغة أو النص على الاصطلاح الذي عرفه وتلقاه ممن كان هذا الصلاح، كل هذا يكون خطأ ليس صوابا. والواجب أنه يبحث عن المعاني من كتاب الله وفي اللغة العرب، اللغة العرب التي نزل بها القرآن، يتفهمها كما ينبغي.
قال: وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. قال: وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي ظهرت من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فقد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب، فما يمكن أحد قط أن ينقل أو ينقل.
إيش الفرق بين الوجوب والجواز؟ واجبة لله أو جائزة عليه، ما قال جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا؟ مفهوم الكلام ذا قصده الوجوب الشيء الذي ثبت لله قطعا لذاته وكماله، أما الجائز فهو الذي يجوز أن يكون هذا ويجوز أن يكون خلافه، وهذا الشيء الذي ما أخبر الله جل وعلا به، ما أخبره الرسول. أما قول جواز ذهنية يعني في الذهن فقط، يتصوره في الذهن، أما الخارج أن يتصل به خارجيا يعني يكون متصفا به حقيقة. كل هذا من باب التكبيرات فقط، وإلا لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه، بما وصف به نفسه جائز. فمثلا كونه لا تأخذه سنة ولا نوم، هل يفرق فيه جائز ولا واجب؟ واجب. ثم الوجوب معناه يكون الشيء للذات لذاته، مكتسبه من شيء آخر ذاته جل وعلا، فهو الحي والحياة له الحياة الكاملة، والحياة لا يتطرق إليها نوم ولا يتطرق إليها مبادئ النوم الكاملة. هذا إذا حصلت الحياة الكاملة للمخلوق ما ينام، ما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم هل ينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. فالله جل وعلا هو الحياة الكاملة، فهو لا يجوز عليه النوم أصلا ولا مبدي لوجوب حياته الحياة الكاملة. أما التقديرات، التقدير في الذهن، في الذهن ليكون جائزا ذهنيا يعني أنه يقدر، هذا لا حصر له، على حسب عقيدة الإنسان تصور شيء ويجوزه. أما خارجيا يعني أن يكون بالفعل متصفا به، هذا لا وجود له إذا كان خلاف الشيء الذي يكون فيه إثبات الكمال، فلله الكمال المطلق من كل وجه. نعم.
قال: فما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ويد حقيقية ويد حقيقة. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقول: الفرق أن هؤلاء يعينون المراد بالتأويل، وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره.
يعني السلف يقول لا يعينون لجواز أن يراد به غيره، أنهم الخلف صاروا أعلم وأحكم، هذا يقصدون به أنهم صاروا أعلم من السلف لأنهم عينوا المراد وصاروا أحكم الأمور وردوا على المشبهة وغيرهم من السلف ما ردوا عليهم. هذا هو الذي سبق أنه مركب من مقدمتين كفريتين كاذبتين. الأولى استجهال السلف، الثانية ظنهم الظن الكاذب لأن هذا واقع في الحقيقة، هو صفة الله، أن هذه النصوص تدل على التشبيه وعلى ما يتعالى الله عنه، فلهذا صرفت عن الظن. نعم.
قال: وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنه.
قوله أما في كثير من الصفات قطعا، مش معنى قطعا؟ نعم، قطعا أنه كذب، وبعضها ما فيه قطع أنه كذب لأن بعض الناس لا يفهم ذلك أنه كالنصوص نصوص العلو والاستواء، وإلا في كلها قطعا نقول قطعا أنها كذب، لكن بالنسبة لبعض الناس ليس قطعا. نعم.
قال: فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر، بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة، وما رأيت أحدا منهم نفاها، وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من نفى الصفات، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها.
يكفي. يعني أن إثبات الصفات، يعني إذا أراد الإنسان يثبت كل صفة بعينها عن السلف هذا قد لا يجده، ولكن أثبت جنسها، ومعروف أن بعضها يكتفى ببعض فقط، يقول السمع يثبته والبصر يثبته وهكذا، هذا مقصود. وكون مثلا أن هذا شيء واحد، حتى ذا جاء في القرآن وليس من حاجة إلى أن نبحث من هذا، وهذا مثله. يعني في الحقيقة كل خطاب الله جل وعلا يأتي مجملا هكذا غالبا بالنسبة للأحكام، أن هذه جاء مفصل، إن الله يثبت له السمع ويثبت له البصر ويثبت له العلم ويثبت له الإرادة، فهذه تكفينا أن كوننا لا بد أن نجد أن السلف يثبتون هذه الأشياء التي أثبت، فنقول أن السلف لا يخالف القرآن بل قالوا به، ولهذا ما تكلموا في هذا لظهوره ووضوحه ووجوده في كلام الله. ونعيم بن حباب لم ينفرد بهذا القول، هذا قوله وقول أكثر السلف، ولكن نعيم بن حباب رحمه الله بلي بالجهمية، ولهذا هذا قتلوه، والذي قتلوا المحن وغيره قتلوا من أجل ذلك، وهو من أهل السنة الذين ثبتوا على الحق. ونقول أن هذا أمر واضح ولا يحتاج المجادلات والأمور التي يكون مبطل عليها، لأنه مثل ما مضى لو جئته بكل آية وهو معتنق هذا المذهب لا يتبعك إلا أن يشاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم إن شاء الله بكرة الجمعة فيه درس، درس كما هو يصير إن شاء الله إلى أن ننتهي، إلى أن ننتهي من الكتاب، ويمكن غدا ننتهي منه نختمه. إن شاء الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.